السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا على كل شيء قدير. فلا يزال حديثنا موصولا أيها الأحبة الكرام الأفاضل في الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب العبادات، وقد انتهى بنا الحديث أيها الأكارم الأفاضل في الحلقة الماضية في الحديث عن أركان الوضوء، أو إن شئت قل فرائض الوضوء، أو إن شئت قل ما هي الأركان التي يعتمد عليها الوضوء كعبادة من العبادات، والتي إذا ما فقد المسلم فرضا منها أو شيئا منها لم يصح له الوضوء. وتحدثنا في الحلقة الماضية أيها الأحبة الكرام عن بعض هذه الأركان وبقي بعضها. تحدثنا عن غسل الوجه وعن غسل اليدين، وتحدثنا عن مسح الرأس والأذنان، وتحدثنا عن غسل القدمين امتثالا لقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي ذلك فقال له: توضأ كما أمرك الله. وبادئ ذي بدء أيها الأحبة الكرام بين يدي شيخنا المبارك وضيفنا الدائم شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، حياكم الله سيدنا.
بارك الله فيكم،
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم
وبكم يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين.
اللهم آمين.
بعد الحديث عن هذه الأركان التي تتعلق بأركان الوضوء، بقي لنا أن نتحدث عن ركنين عظيمين أيضا من أركان الوضوء، يعلمهما خاصة من يدرسون مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو من أول من نص على هذين الفردين، وهما كذلك كما هو الراجح من أقوال العلماء. الركن الأول سيدنا الذي نريد أن نتحدث عنه بعدما تحدثنا عن أركان الوضوء، ألا وهو ركن التسمية، وهي ركن أم سنة، وأشرنا إليها في المرة الماضية، لكن نريد أن نلقي الضوء عليها ثم بقي لنا أن نتحدث عن الموالاة والترتيب وما علاقة الموالاة والترتيب بالوضوء. فنبدأ بالتسمية إن يسر الله عز وجل، ثم يأتي الحديث تباعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا التسمية مختلف فيها بين أهل العلم، هل التسمية في أول الوضوء هل هي من الواجبات أم من الفرائض؟ فجمهور العلماء على هل هي من السنن أم من الفرائض؟ فجمهور العلماء على أن التسمية من السنن. والذين قالوا بفرضية التسمية من أهل العلم استدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه بدايته: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن هنا قالوا إذن هنا يجب على الإنسان أن يسمي قبل الوضوء. جمهور العلماء قالوا، يعني قالوا الحديث ابتداء فيه نوع من العلة مش غير متفق على تصحيحه بين أهل الحديث. ثانيا صرفوا بعموم حديث الأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فأحالوا إلى آية الوضوء وليس فيها التسمية مع جهله بأركان الوضوء والخطأ فيها.
الذي ينفي، الذي يصرف النفي هنا عن نفي الصحة إلى نفي الكمال، حديث الأعرابي.
حديث الأعرابي، فقالوا إذن على هذا التوجيه يكون المعنى: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كاملة لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعندئذ قالوا إذن التسمية هي من السنة وليست من الواجبة.
أما الموالاة، الموالاة مقصود بها أن يعني يجعل المسلم وضوءه متواليا، لا يكون بينهما قاطع أو صارف أو كذا.
طبعا الموالاة حدها الإمام الشافعي عليه رحمة الله حدا، فقال هي ألا يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله. فهذا يختلف يعني، وهي ترجع ابتداء للعرف بأنها تختلف من مكان إلى آخر على حسب حرارة الجو من غيره. فالأصل أن الأعضاء الوضوء الإنسان يغسل بعضها يعني تلو البعض. واستدل من قال بالموالاة من أهل العلم وهم جمهور العلماء أيضا، استدلوا على أن الموالاة من الفرائض في مثل هذا، أو من قال بذلك من أهل العلم استدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء ذكر الممسوح وسط المغسول. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. في لغة العرب لا يذكر، يعني الأصل أنها تجمع المتشابهات مع بعضها في العطف ثم يأتي بغيرها، فكون يؤتى بالممسوح في وسط المغسولات
هذا ترتيب،
هذا دل على أن المقصود هنا الترتيب من ناحية، هذا المقصود منها الترتيب من ناحية. وكذلك أن الأصل في المخاطبة أن الأشياء تكون تلوى بعضها تلوى البعض.
لكن سيدنا يعني مسألة أن يجف عضو أو يجف الماء، وهل هذا عضو مغسول أم عضو ممسوح أصلا، هذا ضابط أظن فيه اتساع شديد.
صحيح.
يعني الميل إلى، قرأت لبعض أهل العلم أن اعتبار الموالاة بأن لا ينصرف الإنسان عن الوضوء، ألا يصرفه صارف عن الوضوء. لو أن الإنسان يتوضأ ثم طرق الباب على طارق، فاضطر إلى فتح الباب، ثم عاد مباشرة باستكمال وضوء، فهل هذا يعد من عدم الموالاة؟
لا، لا يعد. ما ذلك قلنا يعني أن ضابط اللي وضعه الشافعية أن هي حتى يجف عضو الذي قبله ليس على إطلاق. إنما أصلا ترجع للعرف، هذا عرفا ليس من ترك الموالاة. لأن ليس فيه فارق طويل بين غسل العضو الذي يليه. لكن المقصود هنا أنه يترك فارق طويل عرفا، يبقى محدود أنه فارق كبير، ويقال بأن هذا انصرف عن الوضوء.
طريقا منصرف،
منصرف عن الوضوء،
يعني الإنسان أتاه ضيف فطرق بابه ففتح الباب ثم رجع
وضيف الضيف.
لا، ضيف الضيف هذا انصرف.
إنما لكن الأمانة برضه هذا مختلف فيه بين أهل العلم، يعني على ركنية على فرضية الموالاة مختلف فيها، فبعض أهل العلم لا يرى أنها فريضة، لكن يعني الراجح
بس في الحقيقة لو أن الإنسان يتوضأ وانصرف انصرافا شديدا ثم عاد، هل يبني على ما مضى ولا يكون قد قطع؟
الأرجح أنه قطع عن الوضوء فيستأنف الوضوء مرة أخرى.
هذا بالنسبة للموالاة،
بالنسبة للموالاة
والترتيب. الترتيب أن يتوضأ على نحو على النحو الذي ورد.
الترتيب يتوضأ على النحو الوارد في القرآن والسنة، ولعل ذكرت في الآية الوضوء ذكر المغسول وسط الممسوحات دليل على الترتيب.
الممسوح
أرضي وسط المغسولات.
نعم.
الممسوح وسط المغسولات دليل على الترتيب.
نعم.
فإن ذكر هنا وامسحوا برؤوسكم وسط المغسولات، فهذا لا يفعل إلا لقصد الترتيب، ثم ذكر الأشياء مخاطبا بها مع بعضها دل على أن الأصل إنسان يفعلها بعضها تلو البعض. ننظر إلى سنة الرسول، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الله عليه وسلم متواليا، لم يثبت عنه يعني ترك التوالي، كذلك مرتبا، إلا أنه ورد مسألة الاختلاف في تأخير أحيان المضمضة والاستنشاق. فمن أهل العلم من رأى أن كون تأخير المضمضة والاستنشاق أحيانا لما ورد في بعض الروايات، إذن الترتيب غير واجب. الذين قالوا بالسنية هم الجمهور، قالوا لا، هذا سنة سنة، فترك السنة من الأساس لا يؤثر على الوضوء، فضلا عن أنه يقضح في مسألة الترتيب.
طب ومن من يجمع بين القولين سيدنا فيقول الترتيب واجب بين الأركان ومستحب بين السنن، هل هذا يكون له وجه؟ يعني يقول الله إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك الترتيب بين الأركان، يعني لم يقدم غسل اليدين على غسل الوجه مثلا، إنما رتب بين الأركان ولم يخاف في ذلك حياة صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي ورد عنه أنه ترك بعض السنن أخرها، فيكون الله الترتيب في السنن.
هو الإشكالية طبعا إحنا ذكرنا الخلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق. فمن قال أنه يعني من الواجبات، قال إذن التأخير جاء في الواجبات، فهي صلب الخلاف في هذه الجزئية. لكن من اعتبر أنها من السنن فالسنة يجوز تركها أصلا، فيبقى الكلام ده إشكالية حتى لو أخرت يعني.
بارك الله فيكم. فعلى ذلك سيدنا تكون أركان الوضوء مجتمعة في الآية التي وردت
ومن مفهومها اللي هو المولاة والترتيب، لكن للأمانة في خلاف في مسألة المولاة والترتيب
ورب العلماء. يعني على ذلك إذا إنسان شك في ترتيبه فهل يكون وضوء صحيح ولا يعيده؟ يعني إذا شك هل هو رتب أم لم يرتب؟
نعم.
هل ترون أن يعيد الوضوء ولا يكون وضوء صحيح؟
لا، يعني الشك لا يبنى عليه حكم. لأن الإنسان بيبني على المتيقن عنده، فالأصل أنه هو بيتوضأ مرتب فيعتبر الوضوء صحيح.
بارك الله فيكم. طب إذا انتقلنا سيدنا من الحديث عن فرائض الوضوء أو أركان الوضوء إلى الحديث عن السنن.
نعم.
ولو أخذناه مرتبة حتى استطيع المسلم أو المسلمة المباركة المشاهدة الفاضلة أن تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا بدأنا بالسنن سنجد أن التسميع على القول بأنها سنة هي أول ما يفعله المسلم عند وضوء، فيقول بسم الله.
صحيح.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى سنة ثانية ألا وهي غسل الكفين.
نعم.
وليست اليدين.
نعم.
غسل الكفين
أول الوضوء.
نعم. ثلاثا. فالعدد أيضا سنة.
سنة أي نعم صحيح.
يعني غسل اليدين ثلاث مرات في أول الوضوء سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تركها المسلم يكون وضوء صحيح، شريطة أن يغسل يديه بعد ذلك.
أي نعم. يعني من المهم جدا أن الإنسان إذا سمى يعني بس أن يبدأ بالتسمية تسننا، ثم بعد ذلك في غسل اليدين في أول الوضوء. ففي هذه الحالة لا يكتفي بهما عن غسل اليدين في الواجبات كما ذكرنا قبل ذلك. لكن هذا من السنن يعني.
ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. نفس السنن تتعلق بالمضمضة والاستنشاق.
نعم.
كاستخدام السواك مثلا.
هو عموما طبعا من السنن السواك مع كل وضوء، وكذلك المضمضة والاستنشاق أن يكون يعني من السنة من كف واحدة.
أي السواك مع الوضوء سيدنا هل اشترط العود ولا باليد والمج يكفي عن السواك؟
لا، احنا يعني مسألة السواك الأصل أن يكون السواك بعود الأراق أو شيء في يعني يكون في مستواه، ما يكونش أقل منه. فالاستياك بالأصبع أو أقل من هذا لم يرد في حديث صحيح. فالأصل الإنسان يستاك بعود الأراق أو ما كان في معنى عود الأراق من الفرشاة أو غيره.
نعم. طيب أيضا مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق المبالغة فيهما، هذه من السنة.
نعم، من السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المبالغة بمعنى إدخال الماء إلى القدر الذي لا يؤذي.
أحسنت. أي نعم. يعني في جزئيتين هنا، في جزئية خطأ بيخطأ في بعض الإنسان في أثناء المضمضة أنه لا يدير الماء في الفم.
نعم.
يعني لكن من السنة أنه يدير الماء في الفم، مش مجرد أنه يدخل الماء ويمجه فقط، إنما يدخل الماء ويدير الماء، لأن هذا من نظافة الفم.
نعم.
كذلك المضمضة والاستنشاق،
الاستنشاق يدخل الماء
من
ثم
الاستنشاق يدخل الماء إلى أقصى درجة ما لم يكن صائما فلا يبالغ. فإذا كان الإنسان على صيام فيسن له عندئذ عدم المبالغة في الاستنشاق.
نعم.
يسن له عدم المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء يعني إلى الجوف.
نعم. يعني نعم. إذن عندنا سنة تتعلق بالمضمضة والاستنشاق وهي استخدام السواك.
نعم.
أو نحوه. كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، هذا أيضا من السنة التي تتعلق بالمضمضة.
نعم.
والاستنشاق. ينتقل نعم. المسلم بعد المضمضة والاستنشاق إلى غسل الوجه.
نعم.
فهل هناك بعض الصلاة تتعلق بغسل الوجه سيدنا؟ يعني بعض الناس يدخل باب في غسل الوجه أن يزيد على حد الوجه المعروف.
نعم.
حد الوجه المفروض هو من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن.
نعم.
هناك بعض الناس والله إذا غسل وجهه بالغ وأطال وظن أن هذا من الغر، يعني كما أنه يشرع له أن يطيل.
نعم.
تجد يغسل أذنيه مع وجهه ويصعد بالماء إلى رأسه أو إلى رقبته ونحو ذلك، فهل هذا من السنن أم السنة الاكتفاء بالمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، السنة طبعا الاكتفاء بالوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإنسان بس يأخذ حد ليضمن، حد من أعلى من منبت الشعر وحد من الأسفل الذقن ليضمن أنه قد استوعب محل الفرط.
نعم.
فإذا استوعب فده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما سوى ذلك زيادة بقى تصل إلى مسح الرقبة، طبعا بعض الناس بيتعمد ذلك لحديث ضعيف وارد في هذا الباب لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الوسوسة لما قال لها، إنما الإنسان عليه أن يعني يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والهدى، والرسول قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب سيدنا، بالنسبة للتخليل في غسل الوجه،
نعم،
يأتي تخليل اللحية.
نعم.
تخليل اللحية بالنسبة للحية الكثة،
نعم،
حكمها؟
طبعا بالنسبة للحية إذا كانت خفيفة مرة معنا أن الإنسان يجب عليه أن يغسلها إذا كان يظهر منها الخد.
نعم.
أما إذا كانت كثة فالواجب غسل ظاهر اللحية.
نعم.
والتخليل ورد فيه أحاديث صحها بعض أهل العلم، ف أجاز منها أن الإنسان يأخذ كف واحد فقط ويخلل به اللحية.
نعم. بالنسبة للدلك يا سيدنا، يعني يقولون دائما الدلك والتخليل. التخليل مفهومه إدخال الأصابع إلى حتى تصل الماء إلى باطن البشرة. طيب الدلك، الإنسان يجري يده على يديه أو على المحل المغسول، فلا يكون في الوجه أيضا؟ يعني يدلك استوجه، يعني بعض الناس إذا أراد أن يطد أخذ الماء كذا ونفر على وجهه فاستوعب وجهه بالماء ولكن يده لم تصل إلى وجهه بحيث أنه يكون قد دلك الوجه. فهل التدليك للوجه كالتدليك لليدين أيضا من السنة؟
أحسنت بارك الله فيك. هو طبعا الأعضاء المأمور بغسلها، الواجب في الغسل إسالة الماء، يعني الماء تسيل على العضو. فإذا أسال الماء على العضو أدخل الوجه تحت الدش أو تحت الصنبور الحنفية، يعني
استوعب الماء جميع
العضو كده قام بالواجب. لكن الدلك سنة على جميع الأعضاء. فعندئذ الأعضاء المغسول، فعندئذ يدلك من هنا من باب التسنن، من باب التسنن. وليس من باب الوجوب، إلا أن يكون بقى الماء قليل فعندئذ لا يتصور الوضوء بدون دلك. إذا كان هيغتسل يعني هيتوضأ بالمد مثلا أو بثلاث أرباع مد أو ما شابه، لا يتصور إلا بالدلك في مثل هذه الحالة.
نعم. إذا غسل المسلم وجهه انتقل بعد ذلك إلى الركن الذي يليه ألا وهو غسل اليدين.
نعم.
ونبهنا أن غسل اليدين لابد أن يستوعب الكف.
نعم.
فيأخذ من أصابعه أو من أطراف أصابعه.
نعم.
حتى يصل إلى الكوع هنا.
نعم.
ويجوز له أن يشرع في العضد.
نعم.
بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أمته تبعث غرا محجلين من أثار الوضوء. قال هذا من أثار هذه الزيادة.
رأى أبو هريرة رضي الله عنه يعني زادك زيادة، قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فرأى جواز زيادة، بل ثبت عنه صلى الله رضي الله عنه أنه أطال إلى فوق الحد شيئا ثم قال بعد ذلك هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لكن لا يبالغ في الإطالة، احنا من ضمن الأشياء اللي بيقع فيها كثير من الناس بيبالغ في الإطالة، يعني في ما يعني لدرجة ما يريد ان الماء يصل الى كتفه. وفي القدم يحاول يصل الى الساق
ركبتين
او الركبتين في اعلاه، فلا يبالغ مبالغة يعني شديدة، انما الاصل الاقتصار على الوارد في اعضاء الوضوء، والزيادة تكون بالقدر الذي يستوعب الحد فقط.
نعم، من السنة التي تتعلق بغسل اليدين اصلا البدء باليمين.
نعم، اي نعم، دي
نعم.
سنن عموما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، في ترجله وتنعله وطهوره صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحب للانسان انه يفعل ذلك. وزي احنا بنركز على مسألة السنن دي، لان العلماء ذكر ان ترك السنن مكروه،
نعم،
يعني الانسان يترك السنن مكروه، وتعمد ترك السنن بالكلية يعني يدخل الانسان كذلك في حد اللوم.
نعم.
فلذلك لا ينبغي
وهو سبيل الى ترك الفرائض بعد ذلك.
أيوة
يعني ما عيبنا احد تاركا للسنن الا هو مقصر في الفرائض.
نعم صحيح،
سبحان الله، يعني كأن السنن باب الدفاع عن الفريضة.
احسنت، صحيح.
حتى في الخشوع يعني ما تجد انسان تارك للسنن على طول الامر الا وهو مفرط في اصل الفريضة وحقيقتها. كذلك في الوضوء، الانسان الذي يفرط في هذه السنن كأن يبدأ بيمينه ثم يتبع ذلك بيساره، أو أن يدلك على العضو، تجد ولا شك مفرط في أن يعمم جميع العضو بالماء، فيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في بعض الأحاديث، سيكون هناك أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء.
نعم،
وهذا من التعدي أن الإنسان يقصر في حق الوضوء.
هو كمان بترك ثواب التسنن.
نعم.
وثم مسألة قلبية، تعظيم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة القلبية تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهو من علامات محبة الله عز وجل أن الإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عموما،
سيكون موفق سبحان الله.
نعم.
موفق سبحان الله. طيب، هناك سيدنا بعض السنن أيضا تتعلق بغسل اليدين، ذكرنا تدليك اليدين، ذكرنا البدء باليمين، وأنا أحب دائما أن أنبه عند مسألة التيامن بعدم التكلف، فالتيامن فيما فيه يمين ويسار.
نعم صحيح.
أما ما كان جزءا واحدا فهذا ليس فيه تيامن،
ليس فيه. أحسن.
يعني التيامن في اليدين وليس في غسل الوجه.
نعم.
التيامن في الرجلين وليس في مسح الرأس.
نعم، أحسنت.
فبعض الناس يتوسع إلى درجة
العضو الواحد يحاول يأتي باليمين ثم باليسار،
هذا صحيح.
تكلف لم يرد، يعني
هذا تكلف. إنما التيامن يكون فيما فيه عضو واحد.
نعم.
طيب، سيدنا يأتي بعد ذلك التنبيه على التثليث في الغسل.
نعم،
في الأعضاء المغسولة يكون فيها تثليث.
نعم.
والأعضاء الممسوحة تكون مرة واحدة.
نعم.
فسنة التثليث لا سيما وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما بوب في صحيحه نبه تنبيها لطيفا رقراقا جميلا على ذلك.
نعم.
فقال باب توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مر ومرتين مرتين.
نعم.
وثلاثا ثلاثا.
صحيح.
فهذا فيه إشارة إلى أن السنة ورد فيها وضوء. نعم. النبي مرة، وهذا حد الأدنى.
نعم صحيح.
لإتمام الفريض، وفيه الوضوء مرتين، هناك الوضوء ثلاث، وهذا حد الأقصى.
نعم.
ولا يشرع للمسلم أن يزيد على ذلك ليكون مسرفا،
يدخل في باب الإسراء،
يدخل في باب الإسراء. فما تكون سيدكم يعني حول قضية التثليث في الغسل؟
نعم.
في الوضوء،
هو العلماء ذكروا أن تثليث الغسل في الوضوء هو ده يعني فسره بعض شراح الأحاديث بأنه ده الإسباغ، فالإسباغ من الإيه؟ من التثليث، يبقى يعني غسل الأعضاء ثلاث ثلاثا، فكل عضو فهذا من الإسباغ، فالإنسان يسبغ الوضوء، فإذا حرص الإنسان على أن يغسل الأعضاء المغسولة ثلاثا فهذا وصل إلى مرحلة الإسباغ بفضل الله سبحانه وتعالى. يجوز أنه يقل عنه، أي نعم، لكن إحنا نتكلم هنا على مرتبة السنن، يعني الأفضل، فالأفضل ذلك.
نعم. نأتي بعد ذلك سيدنا إلى مسح الرأس وغسل القدمين.
نعم.
إذن لي أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلا يزال حديثنا موصولا في الحديث عن سنن الوضوء بين يدي شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. سيدنا بارك الله فيكم، تحدثنا عن التثليث في الأعضاء المغسولة أن تغسل الأعضاء التي يجب غسلها ثلاث مرات، وأن هذا هو الحد الأقصى. طيب، غسل المسلم يديه، ينتقل بعد ذلك إلى مسح الرأس. ومسح الرأس فيه هناك أيضا بعض السنن، وهي أن يستوعب الرأس مسحا، وهذا تحدثنا عنه في المرة الماضية، ونحن نتحدث عن مسألة الفريضة. إذا كان حاسرا لرأس، يعني الرأس المكشوفة، يلزم أن يمسح الرأس كاملة. وإن كان قد ربط عمامة مستوعبة لرأسه، أو امرأة متخمرة فمسحت على مقدم رأسها، عليها أن تتم المسح على
الرأس.
وعليه أيضا أن يأتي بالأذنين بذات الكف الذي مسح به رأسه. إن خالف شيئا من ذلك يكون مقصر في هذا الركن. ينتقل المسلم بعد مسح الرأس،
وفي مسح الرأس جزئية الإقبال
والإبراء،
لا الفريضة، الرجوع سنة.
يعني هناك أيضا سنة تتعلق مسح الرأس، أن يعاود. طيب، بعض الإخوة سيدنا نراهم يعني يتكلفون أن يبدأوا من الخلف. قل الله أقبل بهما، ستكون من الخلف وليس هذا ذهب، فيكون أقبل وأدبر. إذن البداية من الخلف.
ورد في رواية صحيح البخاري أدبر وأقبل، العلماء حملوا عليها أيضا.
طيب،
وردت الرواية، فلذلك كان أكثر الروايات مشهورة فأقبل وأدبر. فالعلماء قالوا الإقبال أساس الإقبال والإدبار للعطف لا يقتضي الترتيب. وإن الأصل اللي ورد في هدي صلى الله عليه وسلم في الصفة، في الصفة
أخذ من
المقدم إلى النهاية، فحمل هذا على هذا.
طب لو نوع سيدنا، يعني أخذا بالروايات، مرة فعل ذلك ومرة فعل ذلك، هل فعله صحيح؟
هو الإشكالية أن العلماء لم ينظروا إلى الروايتين على أنهم فيهم اختلاف، إنما قالوا هو أقبل أو أدبر ترتيب لا يقتضي العطف، لا يقتضي ترتيب الواو. وعند والفعل بين الكيفية، ووردت الرواية أدبر وأقبل، فقال لك يحمل عليها.
طيب، ينتقل المسلم بعد مسح الرأس والأذنان إلى غسل القدمين. غسل القدمين عندنا فيما تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية استيعاب غسل القدم في الوضوء، حتى بلغ التحذير من ذلك مبلغا عظيما. في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
صحيح
والله، يعني هذه الجملة سيدنا قد لا تجدها في كثير من الأحيان. يعني الإنسان يتساهل في غسل قدم، يضع قدم وكذا تحت صنبور المياه، ويتكلم مع من يتوضأ بجواره، ولا يلتفت إلى إلى مؤخرة القدم، ولا إلى ما بين أصابعه. فيكون مفرط في أمر عظيم يستوجب الويل. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أعقاب مؤخرة القدم. فهنا التنبيه أولا على أن يعتني المسلم باستيعاب القدم وتدليكها عند غسلها،
وعلى خطورة ترك الواجبات،
وعلى خطورة ترك الواجبات أيضا، أو جزء من الواجبات،
أو
جزء من الواجبات.
طيب، طبعا تخليل الأصابع أيضا، يحاول الإنسان يخلل الأصابع، سيما إذا كانت الأصابع يعني
ضيقة،
فبحيث أنه يطمئن على وصول الماء، وكنا قد نبهنا على ذلك قبل هذا.
طيب، انتهى المسلم من وضوئه، يسن له أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، وأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون سبب من أسباب التي يعني جعل الله عز وجل أسبابا لفتح باب الجنان للمسلم. فالذكر بعد الوضوء مشروع، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا سنة عن الرسول، ولها أجر عظيم إذا واظب الإنسان على ذكر بعد الوضوء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية،
اللهم
يدخل من أيها شاء. فهذا يعني مواظبة على شيء بسيط كهذا يجعل الإنسان له أجر عظيم في الآخرة، وهي أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على الذكر، على مثل هذا الذكر، ويواظب عليه، لأن المقصود بالمواظبة مش يقوله مرة ويتركه 10 مرات أو يفعل. الأصل أنه يواظب على هذا الذكر، وده برضو يبين لنا أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى سهل ويسير، وأن الحصول على الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى لمن وفق سهل إذا حرص الإنسان على أن يتتبع هذه الأمور وأن يواظب
لا عليها. يحتاج إنسان إلى تأشيرة كذا ولا نعم. أبواب الجنة الثمانية تفتح بهذا الذكر الرقراق البسيط.
نعم صحيح.
والفضل الآن في المساجد سيدنا يعني ما يكاد المرء يدخل مسجدا إلا ويجد الإخوة جزاهم الله خيرا يعني يجعلون هذه الأفكار على لوحات
نعم.
كبيرة
نعم
يستطيع المسلم أن ينظر إليها فيتذكر هذا الذكر نعم. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وهذا من الأفعال الحسنة.
من الأفعال الحسنة ومن تحسين اللقاء بالله سبحانه وتعالى أيضا ذكر وارد أيضا عقب الوضوء، والإنسان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال بعد الوضوء كتبت في رق فلا تكسر إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
هذا أيضا تحسين اللقاء.
طيب هذا الحديث مرة ثانية سيدنا.
من قال سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك له أشهد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق فلم تكسر إلى يوم
رق أي في ورقة أو في صحيفة صحيفة نبي.
فده من باب التحسين اللقاء بالله. إنسان يكون عنده عمل طيب فالإنسان يواظب على هذا أو ذاك أو ينوع، لكن المواظبة على الذكر الأول في فتح أبواب الجنة الثمانية.
صلى الله يرزقنا الجنة.
سنراعي على ذلك.
والمسلمين جميعا. سبحانه على كل شيء قدير.
آمين يا رب.
طيب انتهينا من الوضوء وهذا فعل حسن. إنسان يتوضأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يعني إنسان انتبه إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه
نعم.
كيف يتطهرون من أجل لقاء الله عز وجل.
نعم
هذا أمر جيد جدا. هل نستطيع أن نقول سيدنا أن صلاة ركعتين بعد الوضوء من السنن أيضا؟ إذا لم يكن الإنسان داخلا إلى صلاة فريضة مباشرة
نعم.
فصلاة ركعتين من السنن التي تتعلق بالوضوء هذه الجملة أي فقهيا نعم. تكون صحيحة؟
أي نعم. إن هذا ورد في حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه لما قال الرسول إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فقال فأخبرني بأرجى عمل عملته، فقال يا رسول الله ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين. فهذا إقرار برضو قالوا أمام النبي إقرار. فالإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين فهذا في أجر المغفرة هي يعني، والإنسان يحرص على مثل هذا. فده من ذلك سميت هذه ركعتين سنة الوضوء. سنة الوضوء على اعتبار أنه هو الإنسان لو حرص عليها أنه بيؤجر. لكن هنا أحب أن أنا أنبه عن مسألة. بعض الناس في مثلا إذا دخل إلى المسجد فبيقال مثلا ان ممكن اذا صلى السنة القبلية للمسجد للصلاة التي دخل اليها بتجزئ عن سنة الوضوء وبتجزئ عن تحية المسجد. في اشكالية بعض الناس بيخلط بين مسألة خلط الجمع بين النيات وبين مسألة الاجزاء. الاصل في مثل هذا الموطن مفيش جمع، يعني مفيش صلاة تجزئ عن صلاة تانية. لكن لما انا المقصود بعد الوضوء مطلق الصلاة. فأنا لو أنا صليت سنة قبلية، السنة القبلية دي داخل فيها معنيين. المعنى الأول
أداء السنة،
أداء المعنى الأول أنا بصلي لله اللي هي مطلق الصلاة. المعنى الثاني إن أنا التعيين إنها السنة القبلية. فلذلك السنة القبلية بتجزئ عن سنة الوضوء، مش مسألة إن أنا كده كأني صليت أربع ركعات. إنما بتجزئ عنها، وكذلك بتجزئ عن تحية المسجد عشان المطلوب مني لما أدخل المسجد أيضا مطلق الإيه الصلاة.
وهذا العلماء بيتكلم عنه في مسألة الاحتساب. يعني هناك عمل
نعم.
واحد قد أعمله
نعم.
وأحتسب فيه عدة نيات
نعم. نعم.
وهناك أعمال لا يجزي مع هذا النوع من أنواع، يعني من يقولون مثلا وسوف نأتي إلى ذلك بلا شك أن تحية المسجد واجبة
نعم.
إذا دخل المسجد فصلى ركعتين سنة الظهر أو كذا فيكون قد أدى الذي عليه نعم. من ناحية أنه لم يجلس في المسجد إلا
بعد الصلاة.
وهكذا سوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل، ولكن التنبيه الذي ذكرت فضيلتكم يعني مهم جدا من ناحية أن كثير من المسلمين يعني يدخلون أعمال بعضها في بعض جمعا بين نيات ولا يحسن فيها
نعم.
مثل هذا الإدخال وإنما إفراد العمل الذي يشرع أن يكون محل في هذا الموطن هذا نعم. الفعل الصحيح
نعم.
يعني توضأ ثم دخل إلى صلاة نافلة
نعم.
أو وجد الجماعة قائمة يعني نعم. بعض أبائنا الكبار لساف صلاة الفجر سيدنا
نعم.
وأنا يعني أصلي الفجر غالبا في مساجدنا التي صلى فيها أبائنا الكبار لحرص على أداء ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها قد يدخل المسجد فيجد الإمام يصلي الفريضة
نعم.
فيكون حريص أن يصلي ركعتين والإمام يصلي الفريضة. تقول له يا عم الحاج الجماعة قائمة
خلافة،
يقول لك لا أحسن، ما ينفعش أصلي بعد الفجر وضيع عليها ركعتين زي الدنيا واللي فيها. والله زادك الله حرصا، تعالى بدري شوي.
ويجوز ان هو طالما ان هو تاخر لعذر يصليها بعد الفجر لانها مسببه.
نعم، انما المقصود سيدنا ان بعض الناس قد يدخل عمل في وقت معين
لا يحسن
لا يحسن به.
نعم، لان اذا قيمت الصلاه فالصلاه المكتوبه، فمن هنا لا يحسن به مثل هذا الفعل.
توظيف الاوقات والاعمال،
ودي اهميه برضه مراعاه الاوقات. يعني الوقت ده يعني يا سبحان الله له أهمية عظيمة. في عمل يحسن في وقت وفي وقت آخر لا يحسن، كالمثال أنت يعني حضرتك ضربته. كذلك إن ممكن عمل وقته ينتهي ما عادش يصلح إنك تأديه أصلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، انتهى الوقت،
فاتك الأجر.
في أجر معين للأذكار الموظفة، طب فات وقت لذكر الموظف، ضاع عليك أجر عظيم، وهكذا.
ائت بخير آخر في مكان آخر يكتب لك به الأجر.
صحيح،
إنما القضية أن هذا الذي تقصد وقته قد انتهى.
نعم صحيح. نعم. فما يحسنش أنك تأتي به في وقت آخر إلا إذا كان يشرع فيه القضاء، لكن نعم. لا يشرع لا يحسن.
طيب، يعني بعد الحديث عن الوضوء سيدنا عبر حلقتين أو ثلاثة، نعم. يعني بفضل الله عز وجل صلى الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، نعم. إنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم. لابد من التنبيه على ما ينتقض به الوضوء.
نعم صحيح،
يعني ولعل هذا يحتاج إلى حلقة منفصلة تامة. نعم. الحديث عما ينتقض بالوضوء وعما يجب له الوضوء.
نعم صحيح.
فنبدأ شيئا يسيرا فيما ينتقض بالوضوء. إنسان توضأ وانتقض، يعني لا يختلف اثنان على أن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين.
نعم صحيح،
بالخارج من السبيلين، سواء كان ذلك بولا أو غائطا أو ريحا.
نعم.
فكل ما خرج من السبيلين كان هو ما كان.
نعم.
ناقض الوضوء، وهذا مشهور عند كل الناس.
نعم صحيح.
نعم
صحيح،
وهذا قالت يعني بالقرآن والسنة الأدلة على ذلك.
نعم
كذلك؟
صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى. نعم. يتوضأ. ومسألة الخارج من السبيلين يعني ينبغي أن تقيد بما دل عليه الدليل بما خرج من السبيلين.
إذا أحدث هنا سيدنا كلمة الحدث. نعم. هذا التعبير الرقيق.
نعم.
من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف إلى الحدث الأصغر.
نعم صحيح.
وليس إلى الأكبر.
الأكبر ضمن المعروف.
هذا بقرينة هذا بقرينة ذكره للوضوء خرج. نعم. منه ما يجب به الغسل.
نعم.
فالحدث هنا المقصود به.
نعم.
البول والغائط.
نعم.
وما قام مقامهما.
وما قام مقامهما. أي نعم صحيح. والحدث الأكبر إذا كان الأصغر بينقض الوضوء فالأكبر من باب أولى. نعم.
طب ينتقد سيدنا الوضوء بكل شيء خارج من السبيلين؟
نعم، هي دي مسألة مهمة جدا، لأن طبعا في المختصرات الفقهية يقال من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين.
نعم.
وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن كل الخارج من السبيلين يعد ناقضا من نواقض الوضوء. لكن هنا نجد لو تأملنا النصوص الواردة نجد أن يعني النصوص وردت في بعض الأشياء دون بعض، فورد في البول، ورد في الغائط، ورد في المزي، ورد في الودي، فهذه أشياء تخرج من السبيلين تنقض الوضوء.
وأشرنا
قبل ذلك يعني في النجاسات عن معناها. كذلك دم الحيض من باب أولى طبعا لأنه حدث أكبر، فهذه أشياء تخرج من السبيلين تؤثر على الوضوء. لكن مثلا قد يخرج من السبيلين رطوبة تخرج من المرأة.
نعم.
فهل هنا مع عموم البلوى بها هل ورد دليل على أن هذا نقض الوضوء ولا أنه من المعفو عنه؟
إذن لنا أن يكون ذلك في الحلقة القادمة سيدنا.
حاضر إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة الكرام، إلى موعد في الحلقة القادمة إن يسر الله عز وجل، ليكون الحديث عما يتعلق بالوضوء من حيث نواقض الوضوء وما يجب له الوضوء. إلى هذا اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.